العمل في بعض المستحيلات العقلية المقدمة الأولى التي تعد المقدمة الأولى إثبات وجود قسم واقعي وذاتي، وأن العقل الحسن هذا طريق يحكم بها العقل العملي. قلنا قبل الشروع في بيان الحق مع من، هل مع العقلية مع الشاعر، ابتداء قدمنا بعض المقدمات. المقدمة الأولى كانت بيان معاني القدر، لأن القدر له معاني ثلاثة، فضربنا منها ولله، وكان مقصودنا أن يكون حديثنا في تحقيق المعنى الثالث، المقصود الأول والثاني. الأمر الثاني، هل القدر واقعي أم اعتباري؟ بينا أنه ما المقصود من الاعتباري، ثم بينا ثانيا الحدث بالمعنى الاول واقعي، بالمعنى الثاني اعتباري، وبالمعنى الثالث ايضا اعتباري. ثم بعد الثالث بينا انه مقالب الاشياء على هذا فيها احتمالات على اكثر احتمالين، يكون كلامه مجيد في الخوض بالاعتباريه، وفي خوض اخر يكون كلامه ليس سليما. وما لاقيها المصنف الى انه الظاهر من عبائرهم وبقرينتين، ذكر قرينتين، الظاهر من عبائرهم بقرينتين انه لا يعنيه المعنى، لا يعنيه المعنى الثاني، وانما يعنيه المعنى الاول او الثاني، تعالى خلاف ما له شان في الاول والثاني، واحد بمعنى تبعيه ومعنى اعتبار ومعنى هذا ما هو حديثي في هذا اليوم. من هنا يبتدئ في المقدمه الثالثه. المقدمة الثالثة بيان حكم العقل العملي والعقل الأرضي كمنهج. أهم راح نستبدل نذكر أولا ما المقصود من حكم العقل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، انقسام حكم العقل إلى نظري وعملي، وهل أن المباينة بينهما مباينة ذاتية أم لا؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن هل في المسألة مخالف؟ وماذا يقول ذلك المخالف؟ هاي النقطة الثالثة. أولا، ما يصدق في الأمر الأول من أن ما المقصود من حكم العقل؟ قبل هذا قلنا حكم العقل ليس بمعنى وجود امر ونهي من العقل، العقل لا يامر ولا ينهى، الامر والنهي من شؤونات الشرع، البحث والجزم من شؤونات الشرع، الشرع هو الذي يتكفل عمليه البحث والجزم، وهو الذي يتكفل بمهمه الامر والنهي. إنما نعتقد أن المقصود من قصر العقل هو الإجراء، هو الإجراء، ولذا عانينا وسنعاني فيما بعد من أنه إذا أخذنا بقصر العقل عن الإجراء ليس نفس ومقصود في الأمر والنهي. في هذا البيان الشارع قال عن العقلاء، واضطررنا التبعية تامة، الشارع قال عن العقلاء كما هو رأي العقلية، حيث أنهم يقولون أن الشارع تابع للعقل، تابع في ماذا؟ العقل ماذا يدرك؟ الشارع ماذا معناه؟ تابع يعني ومين في ذلك؟ أنا ما نصرف إلى أن الشارع يدرك، وإنما نصرف إلى أي مرحلة؟ أن الشارع يأمر وينهى، نعرف نعيش المقارنة، كيف نقصد من هذه النقطة؟ يعني كيف نقصد من نقطة إدراك الشارع إلى ماذا؟ إلى أمر الشرع. هذه هي النقطة الأولى في تعريف حكم العقل، المفروض من حكم العقل مو على غرار الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي فيه مرتبطا بفكرة الأمر والنهي، مرتبطا بفكرة البعث والانبعاث، أما حكم العقل لا بمعناه بعد الانتعاش ولا بمعنى امر ونهي وانما بمعنى اجرام. النقطه الثانيه ان العقل ينقسم الى عقل نظري وعقل عقلي، الا ان هذا الانقسام ليس انقسام في العقل ولا انقسام في حكم العقل، فليس عند الانسان احلام عقل عملي وعقل نظري، وليس ان هناك تعدديه في لحاظ حكم العقل، وانما التعدد سيكون في متعلق حكم العقل. فليس التعدد وليس منشا هذا الانقسام في لحاظ نفس الحكم، وانما منشا هذا الانقسام في لحاظ ماذا؟ هذا متعلق. متعلق مثلا الان حتى اوضح الفكره، اقول انا اكرم، انا اكرم اكرم زيد وعمر، فنقول لنا اكرامان، اكرام لزيد واكرام لعمر. هذا التعدد في الاكرام، هل التعدد في نفس الاكرام ام التعدد في متعلق الاكرام؟ التعدد في متعلق الاكرام زيد وعمر، والا نفس الاكرام، مفاد الاكرام، معنى الاكرام، حقيقه الاكرام، الفاعل الصادر منه الاكرام، كل هذا واحد لا فرق بينهما. انما الفرق اين؟ الذي تعلق به الاكرام، فان زيد غير عمرو، فصارت تعدديه بسبب المتعلق، والا نفس الاكرام ما اختلف، الاكرام واحد، ثم فيما نفس الاثنين، نفس الاكرام واحد، نفس المعن، نفس الطعام، نفس الفاعل، نفس الكذا، كل هذا واحد. اذا كيف تقول انه اكرام زيد واكرام عامر؟ التعدديه بين المسائل، مع انه ماده الاكرام واحده، فاعل الاكرام واحد، نوع الاكرام واحد، كل هذا واحد. اين التعدد؟ كيف تحقق؟ تولد عندنا ظاهره التعدد. الجواب انه ظاهره التعدد تولدت بسبب ماذا؟ بسبب ان المتعلق يصير تعدد، تنتمي التعدد بسبب المتعلق. المدعى هنا عند العلامه الشيخ المصنف ان هنا يوجد تعدد، لكن التعدد اين؟ تعدد المتعلق. فلا انه عند الانسان احلام، لا، الانسان عنده عقل واحد، ليس للإنسان عقل، بل للإنسان عقل واحد. ومهمة العقل عند المصنف مهمة واحدة، وما هي؟ الإدراك. مهمة العقل فقط هي الإدراك، هي التصور. الإدراك في المصطلح يسمى ماذا؟ بالتصور. نعم، مرة يتصور ما ينبغي أن يعلم، تصور على إدراك على مستوى ما ينبغي أن يعلم، مثلا أن الواحد نصف الاثنين، أن الكل أعظم من الجزء، أن اجتماع النقيضين محال، أن اجتماع المثلين كذا. هذه القواعد العقلية المدرك لها هو العقل، ويدركها على مستوى ما ينبغي أن يعلم، ولا يوجد مساس من العمل في هذه الامور. ما العلاقه الواحد مثل اثنين؟ شنو اثر العمل؟ ما يقول اثر العمل. فالعقل النظري عند المصنف من دون تعريفه هو متى ما ادرك العمل ما ينبغي ان يعلم، ما ينبغي ان يعلم يسمى بالعقل النظري. العقل العملي عند المصنف ما هو؟ ما ينبغي ان يعمل، يعني ادراك اي فهم، هو ادراك، مو شيء غير الادراك، مو ماهيه غير ماهيه الادراك، وانما ماهيته وماهيه الادراك. لكن ادراك كل لماذا؟ ما ينبغي ان يعمل، يعني في دائره العمل، ادراك يترتب عليه العمل، يكون البنيه التحتيه للعمل. اما ذات البنيه التحتيه الى ماذا؟ الى المعتقد، الى الفكر، لا الى العمل، لا الى العمل. نظير ما نقوله في الاعتقادات واصول الدين وفروع الدين، شنو الفارق بين اصول الدين وفروع الدين؟ والدخول فيه مرتبط بماذا؟ بمستوى المعتقد. وفروع الدين مرتبطة بماذا؟ بمستوى العمل. هنا أيضا نريد أن ندعي أن الفارق بين العقل العملي والعقل النظري من أن العقل كلاهما يشتركان في ماذا؟ في أن العاقل هو وأن العقل ليس له وظيفة إلا وظيفة الإشغال، ليس له مهمة إلا مهمة الإشغال. وعليه في مجال العقل العملي في مجال العقل النظري التزييف دائما تزييف لتقوية يا عنصر عنصر الإشغال، تقوية عنصر الإشغال في حقل الإدراك. ولذا الأمراض التي يصاب بها العقل من جانب الإدراك يعالج إما على مستوى العقل النظري أو على مستوى العقل العملي. والفارق بينهما فارق بالحاضر المتعلق، هذا معنى الفارق بالحاضر المتعلق، بمعنى أن كل منهما إدراك، لكن مرة إدراك كما ينبغي أن يعلن وأخرى إدراك كما ينبغي أن يعلن. هذا رأي العلامة أقول في تحقيق هذه المسألة. أنا مضطر إلى أن أقول شيء أما عن البحث لأنه فيه كلام حتى نستوضح هذا، ولا نأخذ هذه العبارة الواصلة إلينا عن طريق الشيخ المؤلف أخذ المسلمات. هذا الذي بينه الشيخ هنا في تحقيق المقصود من العقل وأن العقل مهمته الإدراك وأن الفارق بينهما فارق العقل العملي والعقل النظري هو المستفاد من كلمات صاحب الأسباب الأخذ الشيرازي في كتابه الأسباب يشير إلى هذا المعنى شارقا واضحا يبين هذا المطلب بيانا كاملا أنه بالبيان الذي تقدم بعد ما أعرف أن أضيف هذا المطلب، ولكنه يظهر ببيان آخر لبعض العلماء كصاحب التحقيق البحنيار صاحب كتاب التحقيق هذا الذي أنا أنقل لكم على تعليق على كتاب نهاية الحكمة للشيخ المصباح اليزدي. الشيخ المصباح اليزدي عنده تعليق لا بأس بها على كتاب النهاية، بالأفضل تعليقات على كتاب نهاية الحكمة. هذه التعليقة في باب الكيف النفساني يشفر هذا التحقيق كله، هذا الذي أبينه الحقيقة، هذا التحقيق الذي أبينه تحقيق مأخوذ من هذا الكتاب الشريف. أظن أن كلامه مشكلة في لأنه مرقم، أظن في تعليق 104 أظن في تعليق 184 في تعليق 184 للشيخ المصباح اليزدي على النهاية يستعرض هذه المسألة. يقول إذن الإطلاق الأول للعقل النظري وللعقل العملي هذا الذي بينه صاحب الأسبار، أعني أن الفارق بينهما بلحاظ متعلق، وأما نفس العقل ففي كل منهما هو إدراكه. ثم يقول المحقق اليزدي وبهمنيار استعمل في كتابه التحقيق أن المراد من العقل النظري والعقل العملي شيء آخر. شنو الشيء الجديد؟ أنه العقل النظري يتكلم في مدار الإدراك، أما العقل العملي ليس في مدار الإدراك، مو إدراك، وإنما العقل العملي هو في مدار الإدعام والإيمان والتصديق والتسليم، على غرار ما نقوله في باب التصور والتوقيع. أكو عركة شبيه لهذا العركة، وين نذكرها؟ في باب التصور والتوقيع. التصور فوق إدراك، التصديق إشكال الجماعة، بعضهم قال هو من شعب العلم، فالتصديق جعلوه من شعب العلم، وإذا جعل من شعب العلم فلا بد أيضا يكون إدراكا. بعضهم ماذا؟ قال لا، التصديق شيء غير العلم، وإنما جعل التصديق التسليم بما انتهى إليه التصور. تسليم بالفائدة، إدعام بالفائدة، تصديق بالفائدة. البعض اعتقد أن معنى العقل العملي وهو بحمنيار وهو الرأي المختار الآن في كتب المحققين، طبعا القول الأول الذي بقول صاحب الأسباب من المحققين الذين ذهب إلى هذا الرأي مثل المرحوم السيد الشهيد الصدر في حلقته الثالثة يشير إشارة واضحة إلى المعنى الأول، يعني يكون رأيه موافقا مع رأي من؟ مع رأي الشيخ المظفر في هذه المسألة. أما القول الثاني وهو أول من تبع القول الثاني الفارابي لأن الفارابي هو رأيه هذا، ويظهر من كلمات الشيخ الرئيس اختيار هذا الرأي الثاني من أن الفارق بين العقل النظري والعقل العملي أن العقل النظري في مرتبة الإدراك والعقل العملي في مرتبة الإلحاد والتصريح والتصديق والجاج والمين هكذا أو الإرادة. هذا المعنى الثاني في البيت الذي يرفضه رفضا باتا الشيخ المؤلف هذا. أيضا قبل ما أنتهي من هذه النقطة بس أشير إشارة عقود تركيز سيأتي بعد ذلك تحقيق هذه المسألة. نحن نعتقد أنه الفاعل العلمي الذي يتحرك على وفق إرادته وعلمه خطوات الحركة هي هذه: العلم التطوري، العلم التصديقي، الشوق، الإرادة، القدرة، حركة العضلات. يعني كل حركة يقوم بها الإنسان أي حركة من الحركات لابد أن تكون خاضعة على التركيب الذي قلناه، لابد أن يكون خاضعا إلى هذا التركيب ابتداء أن يعلم يتصور الفائدة ثم يصدق بالفائدة. هذا التصديق للفائدة والمستتبع للشوق المؤكد وبالتالي إلى ماذا؟ إلى الإرادة. هذا هو الذي يفقد منه ماذا؟ العقل العملي عند القول الثاني. فيصير الفارق بين العقل النظري والعقل العملي، العقل النظري على القول الثاني تدريج في مرتبة التصورات وفي مرتبة التصديق، لكن أي تصديق؟ التصديق المستتبع للشوق المؤكد. هذا يسمى بماذا؟ بالعقل العملي، يسمى بالعقل العملي على القول الثاني. أساسا يقولون أنه لماذا يصير عندنا تصديق الفائدة وبالتالي شوق وبالتالي إرادة؟ يقولون أساسا هذه الخطوات متقومة بقانون طلب الكمال، حيث أن الإنسان يطلب الكمال مقتضى طلب الكمال لابد أن يصير هذا السير الانسيابي، تطور تصديقا بالفائدة ثم بعدما تطوير الفائدة، حيث أن الإنسان مجبور ومجبول على ماذا؟ مفطور على طلب الكمال، فمقتضى أشكل الكمال يكون مشتاقا إلى الكمال الذي صدق الفائدة به، فإذا اشتاق إليه يريده فيتحرك. هذه الخطوات يخطوها الإنسان في هذا المجال. المفهوم الشيخ المؤلف ها هنا بعدما يبين القول الثاني، أعني أنه البعض من علمائنا من فسر العقل العملي على أنه حقيقة مباينة للعقل النظري، وليس أن الجامع بين العقل العملي والنظري إدراك والاختلاف بحسب المتعلق، وإنما الاختلاف يكون في نفس العقل، فإن العقل معنيان، فالعقل العملي بمعنى الإدراك، أما العقل النظري عفوا العقل النظري معناه الإدراك، أما العقل العملي مو معناه الإدراك، وإنما بمعنى معنى الإدراكي ومعنى التصديقي ومعنى كذا. يسند القول الثاني إلى المحقق النراقي صاحب هذا الكتاب الشهير المعروف جامع السعادات، مرحوم الشيخ صاحب جامع السعادات يذكر هذا. طبعا أفضل من كتب في هذا المجال هم علماء الأخلاق، يعني أهم من قام بمهمة العقل العملي وتنشيط دائرة العقل العملي، والذي حقيقة الإنسان بعقله العملي لا بعقله النظري، وإلا ما شاء الله كثير من الناس عنده إدراكات أرفض من الإدراكات لكنه على مستوى العقل العملي عنده إفلاس، إفلاس العقل العملي. لذا على الأهم مهم ومهمة تقوية العنصر العقل النظري لعلم العقول في العلوم الأخرى، لعلم المعقول هو الذي يتكفل بتقوية وتنشيط العقل النظري على رأي صاحب جامع السعادات. دور العقل، دور علم الأخلاق ودور هذه العلوم العرفان الأخلاق والعرفان دور تنشيط العقل، تنشيط العقل. فلذا يقول لك مو ما يقول أنا ما أعتني بالعقل النظري، لا أعتقد العقل النظري والإدراك أمر لا بد منه، ولا يمكن أن يكون الإنسان المؤمن شنو أن يعيش الغضاوة، لا ما ممكن هذا. ولكنه يقول ليست المحطة النهائية في الحركة هو العقل النظري، إنما العقل النظري مقدم للعقل العملي وتنشيط العقل العملي كما يقولون بالنظرية المعروفة نظرية أرسطو ونظرية الاحتلال في الأخلاق، يعني أن الأخلاق يحيط بين حريمين بين هرسطو وهرسطو. هرسطو مثل التهور والجبن، وبين التهور والجبن والرسول الحالة الوحشية. ويقولون أن العقل العمل دائما داخل بالحالة الوحشية في الأفلام. الشيخ المصنف يستغرب من كلام صاحب جامع السعادات، ومن العديد لصاحب جامع السعادات أنه يعرف العقل العملي بتعريف لا يكون الإدراك هو حقيقة العقل العملي، وإنما يكون دور العقل العملي دور المنفذ، يعبر عنه بدور المنفذ، ودور العقل النظري دور النافع المرشد. يقول عجيب هذا، على هذا الكلام يلزم أن العقل العملي غير العقل النظري حقيقة، مو أنهما يشتركان بالإدراك يختلفان بالمتعلق كما نحن كنا نقول، وإنما على هذا الرأي أن مصاد العقل النظري شيء ومصاد العقل العملي شيء آخر تماما بينهما مباين. وأنا أستغرب من الشيخ المؤلف كيف أنه على الشيخ هذه، والحال أن التعريف الأرجح في كلمات من تابع الفلاسفة هو الثاني. نعم كما قلت في تعليقة الشيخ المصباح، يقول من أصل العمل والنظري إطلاقان، إطلاق يكون مصاد العقل العملي من شعب الإدراك، وإطلاق آخر يكون مصاد العقل العملي شنو؟ بمعنى المنفذ، بمعنى الإرادة، فيدخل في سياق الإرادة مباحث الإرادة، لا تدخل في سياق مباحث الإرادة. فتلخص بهذا البيان أن هنا يوجد عندنا اتجاهان في كيفية، لا خلاف في تفسيرهم للعقل النظري، إنما الخلاف وين؟ في العقل العملي. التفسير الأول الذي مال إليه المصنف واختاره هو أن المقصود من العقل النظري من شعب العلم، شعب العلم، بينما الفاعل جامع السعادات يعتقد أن العقل العملي ليس من شعب العلم، وإنما هو من شعب الحيف النفساني. هذه حال الأفعال النفسانية الصادرة من الإنسان من ألم وحزن وجوع وغضب ومن جملة الأمور التي تصدر من الإنسان مسألة العقل العملي، أي المنفذ لما املى عليه العقل النظري. هذا كل ما عندنا في هذا المقدمه، اطرحها بشكل سريع واذكر في المقدمه البقاء ان شاء الله. القيد الأول شنو؟ أن يكون يحمد بالاختلاف. الأمر الثاني أن يكون قائم باعتبار معتبر، هذا ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني الذي احنا أتينا إليه في قلنا الحزن بالمعنى الأول واقعا اعتباري، قلنا واقعي بلا كلام. الحزن بالمعنى الثاني قلنا اعتباري، لماذا اعتباري؟ لأنه موضع خلاف. الحزن بالمعنى الثالث قلنا اعتباري بأي معنى؟ لأنه قائم بيرين على بيرين. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى النقطة الثالثة. شنو جاءت النقطة الثالثة؟ أن عبارة الأشياء على شنو مقصود من الاعتبارية؟ في احتمالات، مرة معنى اعتبار ما بدل عن يد المعتدة، ومر يعني امر قائم بسبب اعتبار المعتبر، لولا المعتبر لم يكن له اثر ووجود. اذا بهذا المعنى قلنا هذا احنا نقول به الحكم في المعنى الثالث هو اعتباري لهذا المعنى. والاحتمال الثاني في تفسير كلام الاشاعره المراد من الاعتبار هنا التبعيه، يعني التبعيه اي العقلاء تابعين لأمر الشارع. قلنا إذا دخل المعتبر الاعتبار الكسر في صاحب تفسيران اعتبار المعتبر، والتفسير الثاني تابعية العقلاء للشارع. بالمعنى الأول فهو مقبول ونحن نقول، بالمعنى الثاني لا نقول. ثم قال والذي يظهر من يتصفح كلمات الأشاعرة يرى أنهم يعنون بالاعتبار المعنى الثاني يعني التبعية لا المعنى الأول، أي المعنى المرفوض على ذلك واقعية الحسن والخف في معانيهما ورأي الأشاعرة. إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال، وكذا مقابله أي الخف في هذا. بعد ما دخل الأمر الواقع أنا تبرعت، أنا تفيدته من الكلمات هو شر، ولكن انتقل إلى النقطة الثانية في ضمن منهجنا أن الحسن بالمعنى الأول فيه أو أمر واقعي لاعتباره، أمر واقعي حق التفسير أي خارجي يعني في واقعي يعني في واقعي هذا، أي لا يختلف باختلاف الأنظار والأدوار، وبعد ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعتبره بخلاف الحسن والقبح بالمعنيين الأخيرين فإنهما اعتبارية. وهذا ما يحتاج إلى توضيح والتفصيل. فنقول أما الحسن بمعنى الملائم يعني بالمعنى الثاني، انتهينا من المعنى الأول انتقلنا للمعنى الثاني، وكذا ما يقابله فليس له في نفسه أزاء الخارج حديث. هذا شروع في معنى ثالث المعنى الاعتباري، هذا احنا ترى مركز معك أسرت إليه قلت الاعتباري بمعنى راح يكون ليس محفوظ ثاني فلسفي، فسر الاعتباري بتفسير غير الخلاف المختلف وغير قائم باعتبار المعتبر، وإنما المعنى الثالث ليس الاعتبار يعني ليس لهما بأداء بالخارج وإن كان لهما من فعل الجامعة. إذا تجينا المعقولات الثانية كلها شو شعب حتى يصير الاعتبار يصير، بس هذا يصير هذا مو أنا ينفع. الذي ينفعك أنت تعرف أن الحسن بمعنى الملائمة اعتباري لأنه يختلف اختلاف الأنظار هذا حدث، أما أقول اعتباري لأنه ليس لهما بأزاء في الخارج هذا مي خدمة، هذا مي خدمة الآن لأنه على بعضكم بعض الخارج. أما الحسن بمعنى الملائمة وكلام القابل فليس له تعون في الخارج يحاديه ويحكي عنه، يعني ليس من المعقول المهوي، شيل العبارة كلها ليس من المعقول المهوي وإنما هو من المعقول الثاني. يمكن الفرق بين المعقول المهوي والمعقول الثاني، المعقول المهوي أن المعلومة بالخارج بعينها استحضرها، يعني الموجود بالذهن فيكم له ما بأزاء بالخارج هذا معقول ما هو. أما المعقول الثاني ليس لهما بأزاء بالخارج وإنما ينتج من المعقول المعقول، ولذا سمي ثاني. ليش سمي ثاني؟ لأنه ينتج عن الأول وذاك سمي معقول أول. مثل مثلا مثل هذا المثال البارز المشهور الإنسان ممكن، طب الإنسان هذا صورة الإنسان في ذهنه لها ما بأجاء في الخارج أم لا؟ لا لا أشكال لها ما بأجاء في الخارج. أما الإنسان هل عندنا في الخارج إنسان؟ يقول ليس عندنا في الخارج، حقيقة الإنسان مو مركبة حيوان ناطق ممكن وإنما هو حيوان ناطق. نعم هذا الحيوان الناطق بما أنه كان كذا فيصير إنسان، أو مثلا التحتية والخوفية وجود هذا الكتاب على المنبر هذا الوضع، هذا الكتاب موجود المنبر موجود. أما الفوقية نفس الفوقية يعني الحالة الثانية الحالة الحادثة بين هذا وذاك هذا مو أمر موجود بدليل ما يمكن أن يكون ما يأخذ طالع عن واحد وما يأخذ شكلا واحد. شوف العبارة فليس لهم في نفسي أزاء خارج يحكي هذه ويحكي عنه وإن كان منشأه قد يكون يعني وإن كان كل معقول ثاني منشأه ماذا؟ معقول المهوية الذي هو أمر خارجي، هذا ضابط المعقول الثاني كاللون والرائحة والطعم وتناسب الأجزاء ونحو ذلك. هذا على من يقول أن هذه الأمور هي من المعقولات الثانية. اللون سابقا بينا أن في اللون نظريتان، مرة من يقول أن اللون هو موجود في الخارج يعني كما أن هناك جوهر خالص أكو لون، هو إن كان نقل النظرية الحديثة قالوا أن اللون عند المتأخرين ليس لهما بإعجاب خالص، وأما أنما هو عبارة عن إحساسات بل حسن بل حسن الشيء يتوقف على وجوده. شوف الآن راح يجي وين راح يجي، بل حسن الشيء يتوقف على وجود شنو؟ على وجود المعتبر، على وجود الذوق العام أو الخاص، فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا عنده أو غير ملائم فيكون قبيحا عنده. فإذا اختلفت الأذواق اجي إلى بعض اختلاف الأذواق، فإذا اختلفت الأذواق في الشيء كان حسنا عند قوم وقبيح عند آخرين، وإذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسنا عندهم جميعا أو قبيحا عندهم جميعا. والحاصل أن الحسن بمعنى الملائم للطبيعة ليس صفة واقعية، ليس صفة واقعية للأشياء كالكمال، وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان لها، يعني إلا وجود معتبر، إلا إدراك وذوق الإنسان لها. فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يشبه الإنسان في ذوقه لم يكن للأشياء بحد أنفسها بحد أنفسها حكم بمعنى الملائمة، فهي في حد نفسها ليس لها شيء وإنما هي كان باعتبار معتبر. وهذا مثل ما يعتقد الرأي الحديث الألوان إذ يقال إنها لا واقع لها بل هي تحمل من إحساسات أطياف الضوء على الأجسام، ففي الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود حقيقة الأجسام فيها صفات حقيقية، هي هذه الصفات الحقيقية تكون منشأ لإنعكاس الأطياف عند وقوع الضوء عليها، وليس كل واحد من الألوان إلا طيفا أو أطيافا فأكثر ترتبت، فأكثر فترتبت أو ترتبت هذه الأطياف. وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة، والشيء الواقعي فيها ما هو منشأ الملائمة في الأشياء نفس الذات، نفس الذات. أما أنه حلم هذا أمر باعتباره قائم باعتبار مصر طبعا على ما هو يقوله من أن هذه الأمور ستكون من المعقولات الثانية وليست من المعقولات المأولة. وأما من يعتقد أن الذوق ومن يعتقد أن الألوان وهذه الأمور ثابتة واقعية بقطع النظر عن وجود معتبرها، حتى لو ما كنت معتبر، الأبيض أبيض عند الكل والأسود أسود عند الجميع، إن بعد يكون أمر واقعيا لا أمر اعتباري. فكلام موقوف على أن نقول أن هذه الأمور لا واقعية لها بالخارج وإنما قائم باعتبار المعتبر، حيث أن هناك شخص يتذوق فيكون هناك ذوق، وإلا لو لم يكن هناك متذوق ما تحلف في الخارج على التذوق. الحلف لساني نحو لساني مخلوق بهذا الكيفية، لما يتذوق هذه المادة الكيميائية على هذا اللسان يوجد تذوق الحلف. وربما إذا جهاز آخر نفس الجهاز قال لي على هذه المادة يوجد سنة خلق المرارة، كما نروح إن نراه ونسمعه لمن كانت سنة كان عديم الذوق، هناك من عديم الذوق أي لا يتذوق المعتبر، يقول لو كانت واقعية كان هذا على أن يتذوق المعتبر. وهكذا ما قلت حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائم، والشيء الواقع فيها ما هو منشأ الملائم في الأشياء كالطعم والرائحة والحنجمة الذي هو قصة في الجسم، تكون قصة في الجسم منشأ لانعكاس الأضياف الأضواق أضياف الضوء، كما أن نفسي اللذة والألم أيضا هما أمران الجسم، ولكن ليسهما الحزن والخوف اللذين هما من صفات الأشياء، واللذة والألم من صفات النفس المدركة للحسن والحسن، واضح؟ وأما الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقل فكذلك ليس له إلا إذن العقلاء أو فقل تطابق آراء العقلاء، والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمة، وفيه تفصيل معنى تطابق العقلاء على المذهب أو الذات أو إدراك العقل للحسن والحسن. وعلى هذا نقول شيئا مما الآن جميعا نقول جديدة. الشاعر لما قالوا الحسن بالمعنى الثالث اعتباري كم كان مقصود؟ لا في احتمالات، مرة اعتباري بمعنى أن قام باعتبار المعتبر، ومرة اعتباري بمعنى الثلاثة. إذا كان اعتباري بمعنى قام باعتبار المعتبر وإلا وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية، يعني شنو بهذا المعنى من الواقعية؟ اعتبار المعتبر والقيام باعتبار المعتبر فهو صحيح. نحن هنا أيضا قلنا الحسن بالمعنى الثالث اعتبار بمعنى أنه قائم باعتبار المعتبر. وهذا انتهينا. أنت تكمل وإن كان المقصود من كلامهم من الاعتبار مو بمعنى أنه قائم باعتبار المعتبر، وإنما بمعنى التبعية، تبعية العقلاء للشارع. ولكن هذا بعيد من أقوالهم، لأنه لما كانوا يقولون بحكم الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع، لأنه يعلم منهم أنه ليس غرضهم ذلك، لأن حكم الشارع لا يجعل الأمور غير الواقعية واقعية. فهم كانوا يقولون، على الدليل الأول كانوا يقولون أنه بعد حكم الشارع له يصير له قيمة، يقول له قيمة يعني له واقعية، يعني معنى أن الشارع يحكي الواقعية لا يحكي الواقعية. فإذا المراد هو شيء آخر بمعنى الشرعية، إذا المراد شيء آخر بمعنى الشرعية، لأن حكم الشارع لا يجعل لهما يعني الحسن والقبح واقعية وخارجية. كيف؟ هذا أولا إجابة الإنسان، وقد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة والطاعة فيها وجوبات، بينما على رأي الثاني هي وجوبات مسمى. في الآية الكريمة أطيع الله ورسوله، أطيع الله من الإطاعة شرعي أم عقلي؟ نقول عقلي ذراعا من محذور الدواء، يعني لو كنا نقول شرعي نقول طب هو أمر الشارع، من قال بوجوب الطاعة؟ طب هاي القرآن قلت يجب الطاعة، ليس أنا الله قال، طب الله من قال من الطاعة؟ فلا بد أن نصل إلى ماذا؟ إلى وجود حتى نقطع في التسلسل، لا بد من الوصول إلى وجود عقلي، هكذا نحن نقول. هم ماذا قالوا؟ هم لا يقولون بالوجوب العقلي، عقلي يعني عقلائي، عقلي يعني عقلائي، ترى هناك تعبير بالعقل ما المقصود من العقل المقابل العقلائي، وإنما مقصودنا العقل العام للعقلائي. هم لذا التزموا بأن الوجوبات هذه هي وجوبات شرعية، وقد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شرعي. وإن كان غرض إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم فسيأتي تحقيق الحق فيه وأنه ليس على صواب كما هو. هل أعتقد وإن كان غرضهم فلا تسميم لنفس الغرض، يعني إن كان غرضهم إنكار الواقعية بمعنى والقول بالتبعية، فهذا الذي سيأتي الكلام فيه. العقل العملي والعقل النظري. الآن أجي إلى النقطة الأولى، إن المراد من العقل إذ يقولون إن العقل يحكم بحسن الأشياء أو قبحة، بالمعنى الثالث من الحسن والقبح هو شنو جاء مرادنا؟ عقل عملي أو عقل نظري؟ هو العقل العملي، وبتعبير آخر، القضية الأولى هذا ما وضح عليه، الحسن بالمعنى الأول عقلي عقل نظري، الحسن بالمعنى الثاني عقل نظري، الحسن بالمعنى الثالث عقل عملي. هو العقل العملي في غباء مقابل العقل النظري، وليس الاختلاف، إذا النقطة الأولى. وليس الاختلاف بين العقلين الا بالاختلاف بين المدركات، يعني متعلق الادراك، المدركات يعني متعلق الادراك. فان كان المدرك مما ينبغي ان يعني ادراك ينبغي ادراك الجامع له ادراك مما ينبغي ان يفعل او لا يفعل، مثل حسن الظن يسمى ادراكه، ادراكه ماذا يسمى؟ عقلا. وان كان المدرك ايضا في عالم الادراك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل الذي يسمى إدراكه، ماذا؟ إدراكه نظرية، حقا نظرية.
لو يدخل سلم العقل العملي، لو سلم إدراك إدراك
ونفس العقل بعد يصير إدراك، حكم العقل زي ما شنو معنا؟ أنا من حدث المقدمة هو ما ذكره، كيف من حدث حتى يجي على الإشكال؟ لأن حكم العقل بمعنى شنو؟
إدراك النظر.
عندما عند العلامة مثلا العقل العملي له إدراك النظري وإدراك العملي، يعني إدراك النظري يعني إدراك ما ينبغي أن يعلم،
يذكرون أن المراد يرتقي من الإدراك
الإدراك.
هناك التسمية كلام
التسمية يصير العقل النظري يسمى إدراك النظري، نفس عقل عملي إدراك نفس الإدراك. ومعنى حكم العقل على هذا ليس إلا الإدراك، ليس إلا الإدراك، يعني العقل ليس له إلا مهمة واحدة، وما هي المهمة؟ الإدراك. ليس إلا الإدراك، ليس إلا الإدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، وليس إجا بعد ما دار الكلام له، وليس للعقل إنشاء بعث أو إنشاء بدر، وليس عطى تفسير، وليس للعقل أمر ونهي إلا بمعنى شنو حكم العقل، يعني شنو حكم العقل، مو بمعنى الأمر والنهي ولا البعد والزجر، وإنما معنى حكم العقل يعني إدراكه، على ما سوى إدراكه، علمه، إدراكه، العقل حكم العقل يعني العقل يعلم، إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل، أن يكون سبب شوف العلم شو حيكون العقل العملي وحيفسره الآن. إدراك كل منهما إدراك، لكن إدراك تارة الإدراك لا يكون سببا لحصول الإرادة، وأخرى الإدراك يكون سببا لحصول الإرادة. طبعا أو بتعبيره الإدراك المستتبع للشوق والإرادة نسميه عقل عملي، والإدراك الغير المستتبع للشوق والإرادة نسميه
عقل عملي.
هذا رأيك أن يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه في العمل وفعل ما ينبغي. إذن المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراءه، ومن هنا تعرف أن المراد من العقل أي مدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول. ياهو حجاج الحسن والقبح بالمعنى الأول للإدراك شنو معنى؟ هو العقل العقل حسن بمعنى الكمال، يعني شنو؟ يعني العلم الغير المستتبع للعمل، والإدراك إذا استتبع الإدراك لشوق يسمى عقل طبيعي. هذا مو معنى اسمع الكل يطين أذن لي معنى يطين أذن حتى راح يمشي عليه إن شاء الله. بعد ذلك نأتي أنه العقل العملي لا يحكم بذاته، وإنما لا بد له من بنية تحتية للحكم، أو عبر لا بد له من ملاك حتى يفسد الحكم. على رأي المصنف شنو العقل العملي؟ شنو الإدراك المستجع للشوق والإرادة. وقلنا العقل النظري عنده الإدراك غير المستجع للشوق والإرادة. هذا حظ الآن الذي اشتارح بينا الآن اشتارح قد يشتر على المصنف يقول خلفية العقل العملي هو العقل النظري. خلفية العقل العملي شنو العقل النظري؟ يعني شنو العقل؟ يعني أول شيء العقل النظري من هو يتولد العقل؟ يجي الإشكال. ليش يجي الإشكال؟ العقل النظري تفسر فيها إدراك غير مستتبع للشوق، بينما العقل العملي راح يتفرع على العقل إدراك مستتبع للشوق والإرادة. فبالتالي ما يمكن الجمع بين هذا الدقائق المشكل على العلامة بمثل هذا الإشكال. تكرر الإشكال التجد إليه. أقول الآن راح يأتي منا فيما بعد هذا المعنى أن العقل العملي لا بد له من بنية تحتية، وبنية التحتية ماذا؟ هو العقل النظري. يعني أولا لا بد أن يكون هناك حكم بعقل نظري فيتولد حكم بعقل عملي، فيتولد حكم عملي. هذا راح نأسسه فيما بعد. الآن الإشكال عيدي كنو التدليل العقل النظري شبه العقل النظري شلون عرفته؟ إدراك غير مستتبع لشوق وإرادة، يتوقف على هذا الإدراك إدراك آخر مستتبع للشوق والإرادة، فعليه العقل النظري دائما سيكون مستتبعا لشوق وإرادة ولو بواسطة الإدراك الثاني. فلا يصح ان نعرف العقل النظري بادراك غير مستتبع للشوق والاراده. واضح الاشكال؟ واضح الاشكال ولا لا؟ كيف يمكن ان نجاوب على
الاشكال؟
وما يقال اقول انت تقبل مني هذا المعنى لو تستطيع ان العقل العملي متفرع على العقل النظري. هذا تكلمت هذا هو راح ياثر. اثنين العقل النظري شنو معناه؟ ادراك غير مستتبع. العقل العملي ادراك مستتبع، بس بالتالي العقل النظري دائما يستتبع اراده ام لا يستتبع؟ دائما يستتبع. فلما ما يصح ان نعرف العقل النظري بماذا؟
إدراك غير مستدعي، بل دائما العقل النظري لا بد هو من الإدراك المستدعي، لكنه مستدعي بواضح. يتحدث عبارة العقل النظري هو إدراك غير مستدع، أغير في التعريف ترى، غير مستدع للشوق والإرادة بالمباشرة، وإن استتبع إدراكا يستدعي مستدعا للشوق والإرادة. وكرر العقل النظري شو راح أعرفه؟ هو إدراك في حد نفسه لا يستتبع الشوق والإرادة، وإن استتبع إدراكا آخر ذلك الإدراك الآخر يكون مستتبعا للشوق والإرادة. هذا هو المقصود من عبارة الشيخ. فالشيخ لما قال العقل النظري تعريف راح يصير هيك، العقل النظري نحو عقل يكون مدركا بلا أن يكون مستتبعا بالمباشرة للشوق والإرادة، وإن كان مستتبعا إلى إدراك ثاني ذلك الإدراك الثاني يكون مستتبعا للشوق والإرادة. هذا هو الفرق.
العقل العملي يحكم على العقل النظري، لا نجد أن العقل النظري لا
بد
من الإرادة.
لا هو
في لا
ماشي ماشي، الكل اعظم من الجزء صحيح من الامثله الذي يكون غير مستدعي لادراك يستدفع العقل العملي، هذا مثلث. لكن في المورد الذي يستدفع عقلا عمليا هذا صحيح، هذا كلام ثمتي. لكن في المورد الذي يكون مستدعي لادراك يستدفع العقل للاراده والشر هناك شنو تقول؟ عليك هو هذا اللي بيقول. فهو الإسلام أنا ما أقدر أنا ناقش، فأقول مقصود العبارة ربما يشكل فجواب هذا أنه قد يكون العقل النظري يستتبع قد مو دائما قد يكون العقل النظري يستتبع عقلا عمليا لكنه لا يثبت بالتعريف، لأن مقصود من العبارة هو العقل الذي لا يستتبع إرادة وشوق بالمباشرة، وإن استلزم اتباع لعقل إدراك يستتبع شوقا وإرادة. هذا نتكلم بس مو من الضروري أن يكون كل ذلك دائما يكون بهذا ليس العرب. ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح المعنى الأول هو العقل النظري، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يبين مما ينبغي أن يبين، بمعنى أن فضيلة المدرك بمعنى أن فضيلة المدرك بهذا المعنى، بمعنى أنها أمر واقع ليس فيها من هذه الجهة ليس فيها مسألة عمل، وإن كانت من جهة أخرى تستتبع مسألة عليك أكد على هذا، لأنه إحنا بالوجدان نشعر أنه حكم العقل بأن هذا كمال يستتبع عملا بالتلبس بهذا الكمال، إلا أن الإنسان مفطور على التلبس بالكمال، فكيف تقول أن العقل النظري لا يستتبع عملا مع أن هذا يستتبع عملا؟ الجواب العقل النظري هنا لا يستتبع عملا إلا بإدراك ثاني يكون مستتبعا للعمل، لأن الكمال هو عبارة أخرى الكمال والنقص من حيث بما هو هو ليس فيه مسحة العمل، وإنما فيه مسحة العمل لأن هذا الكمال مما ينبغي أن يعمل، فلذا يكون مستتبعا للعمل، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. نعم إذا أدرك العقل الكمال الفعلي أو نفس فإنه يدرك معه عبارة فإنه بعد ما أدرك أولا فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، لكن إدراك ثاني سيكون عنده إدراكان، سيستعين العقل العملي في العقل النظري أو فقط يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري. بس وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني، العقل الحسن والقبح بالمعنى الثاني ايضا هو العقل النظري، دائما الملائمه يقطع عدم الملائمه او المصلحه عبر التفكير، والمقصود مما ينبغي ان يعلن ويستسلح ذلك اجراء اخر انه ينبغي الفعل او الترك على فكر ما حصل نفس ما قلنا ذلك. فاذا كل من الحسن بالمعنى الاول والحسن بالمعنى الثاني عقل النظري والحزن بالمعنى الثالث هو الحق العملي. ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات اللي يقول ردا على الشيخ الرئيس تبيج هذه الصناعه: ان مطلق الهجرات والارشاد والنصح انما هو من العقل النظري، فهو بمنزله يعني عقل النظري بمنزله المشير بمنزله المنظر بمنزله النافع بمنزله الادراك، والعقل العملي شنو يدرس؟ بمنزله المنفذ المجري لارشاداته. يقول هذا من العقليه، وهذا من الخروج عن الاصطلاح، وما ندري ما يقصد من العقل العملي اذا كان الارشاد والنص من العقل النظري. وليس هناك عقلان في الحقيقه كما قدمنا في صدر البحث، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف يكون في المتعلق في منتصف متعلقاته، والتمييز بين الموارد يسمى صار عمليا واخرى نظريا. وكانه يريد من العقل العملي ما لا يريد، نفس التصميم والاراده العمل وتسميه الاراده عقلا وضع جديد في اللغه لم يكن هناك تصميم.